ونبينا أبي الخاتم محمد وآله الطاهرين. وأصحابه المنتجبين، والصلاة والسلام على جميع أنبياء الله المرسلين. وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك، وعلى 9 المعصومين من ذريتك وبنيك، وعلى المستشهدين بين يديك، ورحمة الله وبركاته. أولا أسأل الله تعالى، بالرغم من وصايا الأخوة الكثيرين، أن أتمكن من الحديث بهدوء وفي بعض السادة بلش يتعلم على المشي على العصاية أول وجديد، فكان يتعكز على العصاية شي 3 خطوات بعدين يحملها ويمشي. فإن شاء الله أنا رح بلش بهدوء وأتمكن من أن أستمر إن شاء الله بهدوء. كلما اشتدت الحروب والفتن والمآسي، كلما اشتدت الصعوبات وكلما ضاقت الخيارات وكلما عظمت المظلومية وعظم الطغيان والظلم، كلما كان الحسين عليه السلام أشد حضورا في ساحاتنا. ونشهد اليوم مشهداً من هذه المشاهد العظيمة المذهلة في غزة، التي أحيي شهدائها ومقاوميها ورجالها ونساءها وأطفالها وكبارها وصغارها، أحيي صمودها وتضحياتها وإيمانها وصبرها واحتسابها. أحيي غزة حيث الظلم بلغ ذروة والمظلومية بلغت الذروة، والصبر والاحتساب والإيمان والتضحية أيضا بلغت الذروة منذ أكثر من 60 عام. ولا يوجد شعب في التاريخ صبر 60 عام، وصبر 60 عام أي ثبت 60 عاما، صبر 60 عام أي لم يتنازل 60 عام، ولم يسقط إيمانه ولا إرادته منذ أكثر من 60 عام. 60 عام في غزة اليوم التآمر بلغ ذروته، والقهر والظلم والحروب بلغت ذروتها، والإيمان والمقاومة والشهادة بلغت ذروتها. السلام عليكم يا أصحاب الحسين في غزة، السلام عليكم حيث يحضر معكم الحسين عليه السلام. هذا دم وهذا صبر وهذا احتساب وهذا إيمان وهذه قوة لا نعرفها إلا مع محمد وآل بيت محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم ومن خلالكم النصر القريب والعاجل إن شاء الله تعالى، وإننا على يقين بأن ما يجري حتما هو لحساب هذا الشعب ولحساب هذا الإسلام ولحساب هذا الدين العظيم. سيكتب لكم النصر إن شاء الله، ويكتب لأعدائكم وأعدائنا الخزي والعار. وأما الموضوع الذي سأتقدم به في هذه الليلة، قد يبدو للوهلة الأولى أنه منفصل عن الأحداث والمجريات، وهو ليس كذلك. وقد يبدو للوهلة الأولى أنه يرتبط أو يستند إلى ثقافة عاطلة عن العمل، إلى ما يسمى بالترف الثقافي والفكري. لكن أقول بكل تأكيد إن ما سأقدمه في هذه الليلة وفي هذا المجلس المبارك الذي أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم في هذا الإحياء العظيم، هو يشكل القسم الثاني والجزء الثاني من البحث الذي قدمته في السنة الماضية. هلأ اللي بيذكر السنة الماضية بيذكر، ما بيذكر شو بدي أعمل أنا؟ لكن الارتباط مش ارتباط بحيث ما بيقدر الواحد يتابع البحث الثاني إلا بالأول، لا، فيه يتابع. سأستعيد فقط كمدخل للبحث الآيات القرآنية والحديث الشريف. الآيات القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والآية الثانية، لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله ورسوله. وأما الحديث الشريف الذي بدأت به في العام الماضي وقدمت بحث حوله في بعض الجوانب، هو حديث موجود يذكره الزمخشري في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: في من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا ومستكمل الإيمان، ومن مات على حب محمد وآل محمد بشره ملك الموت بالجنة، ومنكر ونكير، ويزف إلى الجنة كما تزف العروس، وفتح له في قبره باب إلى الجنة، وجعل قبره مزارا لملائكة الرحمن، ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. وأما في المقابل من مات على بغض آل محمد مات كافرا ولم يشم رائحة الجنة، ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة آيس مكتوب على جبينه، آيس من رحمة الله. مقدمة صغيرة وبدي فوت بالموضوع. الآية الأولى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هنا المودة جعلت في مقابل الرسالة بالكامل، وهذا يعني أنها مرحلة بعد مرحلة التبليغ وتمام الرسالة ونزول الوحي، أن المسؤولية للأمة في مقابل هذه الرسالة. الصياغة هنا في اللغة العربية صياغة دقيقة: إلا المودة في القربى. المودة هنا مصدر وليس فعل، أي أن المطلوب، يعني في واحد يقول بطريقة تانية أن تودوا القربى، أن تودوا القربى هو فعل، فعل. لا أسألكم إلا المودة، فإذا هنا المقصود أن ماهية المودة هو المطلوب أن يتحقق. ماهية المودة، حقيقة المودة المطلوب تحقيقها. فقيمة هنا الأمر في وجود الماهية وفعلها، لكن المقصود هو الماهية والفعل بالاستتباع، فعل بالاستتباع، لأنه ما في مودة بدون فعل مودة، لكن المقصود هو حقيقة المودة أن تتحقق. مثل ما بيقولوا باللغة العربية، وإذا بيقولوا لواحد انصح فلان، انصح فلان، صيغة فعل، فالقيمة هون للفعل. أما حينما يقول أمحض لأخيك النصيحة، فالمقصود تحقيق النصيحة مش بس الفعل، النصيحة. مثل وقت اللي بيقولوا كمان مثلا أطعموا الأيتام، هاي لغة، هاي صيغة. في صيغة ثانية بيقول الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم، أو صيغة ثانية بيقول أقيموا الصلاة، أو بيقول صلوا، أو بتجي صيغة ثانية بيقول الله الله في الصلاة. هون المطلوب تحقيق المودة كما هي وحقيقة في الوجود، لازم تحصل. شو مستواها؟ الله بيعلم شو مستواها. أما في الآية الثانية، بالآية الثانية بدنا ننتبه، قل في الآية الثانية: لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون. هون الفعل، ما في مادة، في فعل. شو يعني الفرق بالموضوع؟ الفرق في الموضوع أن الذين يوادون من حاد الله ورسوله يكفي لتحقيق الآثار السلبية والنتائج السلبية لهذا الفعل بمجرد حصوله، بمجرد حصول. مش المقصود أن تتحقق الماهية. لماذا؟ لأن ماهية المودة لمن حاد الله ورسوله أصلا ليس لها وجود حتى يطلب تحقيقها، ليس لها وجود. هذا وهم، هذا كذب، هذا خداع اسمه مودة من حاد الله ورسوله. لكن بالنسبة لأهل البيت المودة حقيقية، الماهية حقيقية. الشيء الثاني، لا تجد قوما يعني مجرد أن يقوم الإنسان بفعل المودة لمن حد الله ورسوله ينتفي اثنان في شغلتين بيروحوا، ينتفي وجود الإنسان وينتفي الإيمان في الإنسان. اثنين، لا تجد قوما يؤمنون بالله حينما يود الإنسان من حد الله ورسوله، بل كنت أعتبروه غير موجود كبشر وغير موجود كمؤمن بنفس الوقت. أما في الآية الأولى، لا أسألكم إلا المودة في القربة، يعني أنا ما بدي منكم شيء إلا المودة في القربة. الشيء الآخر اللي بيتعلق بالحديث الشريف، هو موضوعي له علاقة بالحديث الشريف، ملاحظ في الحديث هنا أن الجزاء والثواب لفعل الحب عظيم وكبير جدا. أولا الملاحظ بالحديث أنه الجزاء كله عن الآخرة الآخرة الآخرة، يعني عن العاقبة، عن النهاية، عن الخلود، عن البقاء. شو إله قيمة الثواب والجزاء إذا بده ينتهي؟ وقت اللي بنحكي من الثواب بالآخرة يعني عم نحكي عن الثواب الدائم. هذا ثواب عظيم حسب الحديث، ثواب عظيم. هل هذا الثواب العظيم مرتبط بهذا الفعل البسيط والسهل؟ يعني انه معقولة اذا واحد قال انا احب محمد وآل بيت محمد بيصير الله سبحانه وتعالى بيعطيه كل هذا الجزاء؟ اذا معقول، لانه في فرق كبير ما بين الفعل وما بين الجزاء وما بين الثواب. عظمة الثواب تعود إلى عظمة الفعل، إنه هل أدى الفعل عظيم؟ هل أدى الفعل صعب؟ هل أدى الفعل في جهد؟ هل أدى الفعل في مشقة؟ هل أدى الفعل في تضحية حتى يكون هذا الجزاء؟ أو أن هذا الجزاء مرتبط بالمحب مش بس بالفعل، أن العظمة هي عظمة في المحب، ولأنه في إنسان محب لآل بيت محمد فهذا المحب يستحق هذا الجزاء، كل هذا الجزاء. فمرة منقول للفعل، مرة منقول للمحب، مرة منقول عظمة هذا الثواب مرتبطة بعظمة المحبوب. المحبوب عظيم، ولذلك حينما يمارس المحب هذا الحب لهذا المحبوب، عظمة المحبوب تستحق هذا الثواب وهذا التكريم. أو ممكن يقول الإنسان أن عظمة الجزاء، عظمة الثواب مرتبطة بالكرم للآمر بالحب الذي هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا الثواب هو تعبير عن الكرم الإلهي، عن العطاء الإلهي وعن الهبة الإلهية والتكريم الإلهي لمن يحب محمد وآل بيت محمد. أنا بقول إنه الثواب مرتبط بكل اللي قلته، بس عندي إضافات. أيها الأخوة والأخوات، شغلة كثير صغيرة، إذا كان هذا جزاء المحب فما هو جزاء المحبوب؟ إذا الذي يحب آل محمد هذا ثوابه، فما هو ثواب آل محمد؟ هذا يستحق التوقف ويستحق الالتفات والانتباه. الذي أقوله على هذا الصعيد أن عادة وما نفهمه من الإسلام وحتى في منظومة الثواب والعقاب أن الثواب يتعلق ليس بحجم الفعل ذاته وإنما يتعلق بنتائج الفعل وآثاره. هذه القاعدة، آثار هذا الفعل ونتائج هذا الفعل والوظيفة التي يقوم بها هذا الفعل والهدف الذي يحققه هذا الفعل. وأقول شيء آخر، أن هذا الفعل يرتبط ليس فقط بعظمة المحبوب عند الله، يعني هذا الجزاء والثواب لحب آل محمد ليست عظمته فقط في أن آل محمد هم عند الله الأولياء والمقربون وهم سادة الجنة وأهل الجنة، ليس فقط هذا، وإنما عظمة الحب لآل محمد تتعلق بعظمة وظيفة آل محمد في هذه الدنيا قبل الآخرة. فعظمة هذا الحب يرتبط بعظمة وظيفة وموقع ومسؤولية ومكانة ودور آل محمد في هذه الدنيا. موضوع ما له علاقة بس بالآخرة. هذا الحب ليس لخدمة آل محمد في الآخرة، هم ليسوا محتاجين إلى هذا الحب في الآخرة، ليس لخدمتهم به في الآخرة وإنما لخدمتهم به في هذه الدنيا. فإذا عظمة الثواب في هذا الحديث متعلقة بعظمة الفعل، يعني بعظمة الحب لجهة الأهداف والنتائج ولجهة عظمة المحبوب في الدنيا وعظمة مسؤوليته في الدنيا ووظيفته في الدنيا. ما هي الوظيفة؟ ما هي هذه الوظيفة العظيمة التي تحتاج إلى هذا الفعل؟ وبالتالي ما هو هذا الفعل العظيم الذي هو الحب وعلاقته بهذه الوظيفة، علاقته بوظيفة أهل البيت وبمسؤولية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ الإسلام والديانة السماوية والرسالات الإلهية كلها تتمحور حول محورين أو حول هدفين رئيسيين. في أهداف كثير مهمة وأساسية، لكن في محورين أساسيين في كل الأهداف، الرسالات والرسل والأنبياء والأولياء والصالحين. الهدف الأول هو تحرير البشرية من عبودية البشر إلى عبودية الله سبحانه وتعالى، هذا هدف. والهدف الثاني لكل الرسالات ولكل الرسل والأنبياء والأولياء هو إقامة العدل في المجتمع الإنساني كله. ها هي الوظيفة، وظيفة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بعد الأنبياء والرسل، هي وظيفة الرسل ووظيفة الأنبياء، لكن بعد الأنبياء ها هذه الوظيفة لا تنقطع، هذه الوظيفة لا تلغى، لا تزول، لا تسقط. غير معقول أبدا أنه بمجرد أن انتهى الوحي الإلهي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني انتهت وظيفة إقامة العدل في هذا الكون. الوحي انتهى، التبليغ انتهى، الرسالة تمت، التبليغ تم، لكن وظيفة إقامة العدل في الكون يجب أن تستمر عبر من؟ تستمر عبر الأولياء. فإذا المهمة الأولى والأساسية والوظيفة المحورية الجوهرية لآل محمد هو إقامة العدل في هذا الكون. هاي الوظيفة. هذه النظرية أيها الأخوة والأخوات، هذه النظرية هي نظرية الإسلام في مقابل النظريات الأخرى في إدارة المجتمع. هذه النظرية هي في مقابل الكذب العالمي والخداع العالمي والتضليل العالمي. الإسلام يعتبر، لحقول بعض الأحاديث أنا على هذا الصعيد، الإسلام يعتبر أن أساس الكون هو إقامة العدل. إقامة العدل قوامه، يقول الحديث الشريف: ما عمرت البلاد بمثل العدل. ويقول أيضا: العدل أساس به قوام العالم. ويقول أيضا: عدل ساعة خير من عبادة 60 عام يقام ليلها ويصام نهارها، وجور ساعة أشد عند الله من معاصي 70 عام. جور ساعة. فإذا نظرية السلطة في الإسلام تقوم على العدل. في مقابل الخدع والكذب العالمي، أي خدع وأي كذب، هم في العالم اليوم يطرحون نظرية السلام والأمن. نظرية السلام والأمن. وأما الإسلام فيقيم دولته على أساس العدل أولا، لأن العدل هو الذي يصنع السلام، ولأن العدل هو الذي يصنع الأمن أيضا، وهو الذي يصنع الاستقرار، وهو الذي يصنع الرفاهية، وهو الذي يصنع التقدم. والموضوع يتعلق بأخطر حلقة من حلقات بناء الدول. أخطر حلقة. الدول تحتاج إلى قوانين وإلى دساتير وإلى نظم وإلى آليات. في الإسلام يقول: هذا الموضوع ليس مهما بدرجة العدل. نعم، البشر في النظرية الإسلامية ليس لهم علاقة أصلا بالدستور، ليس لهم علاقة في القوانين، ليس لهم علاقة في المنظومة التشريعية، لأنها كلها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. لو فرضنا أن القوانين الموجودة عند البشر هي قوانين منزلة، ولو فرضنا أن البشرية آمنت بالقرآن كدستور للبشرية. ولو فرضنا أن البشرية آمنت بالشريعة الإسلامية كمنظومة قانونية تشريعية لبناء المجتمع، لو فرضنا هذا، هذا لا يعني أن المشكلة قد حلت، لأن أخطر حلقة في بناء الدولة هي حلقة السلطة وليست القوانين وليست التشريعات وليست الدساتير، هي السلطة، هو الحكم، هو الإنسان، هو الحاكم، الحاكم البشر، الحاكم الإنسان. القرآن منزل من عند الله، لكن الحاكم ليس منزلا من عند الله، والسلطة ليست منزلة من عند الله. أخطر حلقة هي حلقة السلطة البشرية وعلاقة السلطة بالناس وعلاقة الناس بالسلطة، هاي أخطر حلقة. الله سبحانه وتعالى، رح بلش من فوق، الله سبحانه وتعالى قبل أن يكلف البشر وقبل أن يطلب منهم أن يعبدوه وقبل أن يطلب منهم أن يطيعوه، قبل أن يبني سلطة عليهم، الله سبحانه وتعالى، العلاقة بدأت من عنده وليس من عند الناس. المعادلة بدأت من عنده، هو الذي خلقهم، هو الذي أعطاهم نعمة الوجود، هو الذي أعطاهم نعمة الحياة، هو الذي رزقهم، هو الذي أنعم عليهم، هو الذي ينزل رحمته ورحمانيته وحبه وعطفه ورأفته، وهو الذي ينزل عونه ومساعدته وهدايته وإرشاده للناس. خلقهم، أحبهم فخلقهم، أحبهم ورحمهم وأنعم عليهم، ثم بعد ذلك طلب منهم العبادة والطاعة. هكذا يقول القرآن الكريم، يحبهم ويحبونه، بس بالأول يحبهم. فإذا حينما نريد أن نبني سلطة، المسؤولية تبدأ من الأعلى وليس من الأدنى. الذي يريد أن يقيم العدل، نريد أن نعرف ماذا ينزل من عنده إلى الناس. هو شو بده يعطي للناس؟ شو بده يعطي للناس؟ هل يعطيهم الحقوق؟ هل يعطيهم الحياة؟ هل يعطيهم العدالة؟ هل يعطيهم الرحمة؟ هل يعطيهم الإنصاف؟ هل يعطيهم المساواة؟ هل يدافع عنهم؟ هل يؤمن حاجاتهم؟ هل يرد عنهم المظالم؟ هل يدافع عنهم؟ هل يمسح دموعهم وآلامهم؟ هل يتفقد الجائعين والعطشى والمشردين والمهجرين والمظلومين والمقهورين؟ هل هو يبدأ من هذه النقطة إلى الناس حتى يقيم العدل؟ إذا هيك بدأ بيكون جيد، بيكون جيد. هذه المنهجية، منهجية من الأعلى، من الأعلى. الله سبحانه وتعالى هكذا قال فيما يخصه، فيما يخصه، في بس بين هلالين صغار، في شيء اسمه عبادة، في شيء اسمه طاعة. الله سبحانه وتعالى قبل أن يطلب أن نعبده أحبنا، حتى تكون عبادتنا له حبا. وكما يقولون في البحث العقائدي وأصول العقائد، يقولون إن الطاعة لله سبحانه وتعالى هي واجبة من باب شكر المنعم، من باب شكر المنعم. يعني الطاعة هي شكر للمنعم، فإذا بدنا منعم بالأول بدنا نشكر. فإذا السلطة تبدأ من الأعلى إلى الأدنى. هذا فيما يخص الله سبحانه وتعالى. أما فيما يخص الأنبياء الذين كانت وظيفتهم وخاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كانت وظيفتهم إقامة العدل في الكون. بدنا نشوف من فوق شو إجا من الرسول، شو إجا. شوفوا الآيات شو حلوة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين شو رؤوف رحيم. هذا واحد. الآية الثانية، وما أرسلناك، مش سلطانا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يكون حاكما كان رحمة، وقبل أن يكون سلطانا، وقبل أن يكون حكومة هو كان رحمة، حبا، عطفا، رأفة. في عبارة موجودة في الآية مذهلة حقولها بالعامية، أنا هلأ لح أشرحها باللغة العامية. تقول الآية الكريمة عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، يعني باللغة العامية يحترق قلبه لمعاناتكم، يحترق قلبه لمعاناتكم، يحترق قلبه لآلامكم، لأحزانكم، لمشاكلكم، لحاجاتكم، لمظلوميتكم. نحن أمام إنسان وظيفته إقامة العدل من موقع الرحمة الإلهية والرأفة الإلهية. بعدين الله سبحانه وتعالى بيقولنا ما أتاكم الرسول فخذوه. بعدين، هاي مش قبل، بعدين بيقول إن كنتم تحبون الله، لأنه بلشنا بالإنسان، بلشنا بالناس مع الله تعالى وبالناس مع الأنبياء. اختصرت الآية بكل بساطة، إن كنتم، يعني إذا كنتم بكون تردوا الحب الإلهي، وإذا كنتم بكون تردوا الحب النبوي، فشو المطلوب؟ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله. هذه فيما يخص الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. أما فيما يخص آل محمد، فيما يخص آل محمد، لح أذكر بس شغلتين، يعني حديثين لأمير المؤمنين أو أكثر شوي. أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة موجود، هذا يقول أمير المؤمنين: والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها، لحد هلأ الصوت بعده ماشي حاله الحمد لله، والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أظلم نملة أسلبها جلد شعيرة ما فعلت. شو محبين مطلوب نحن نحب؟ شوفوا مطلوب حب مين نحب؟ ثم يقول لئن أبيت، يعني إذا بنام على حسك السعدان مسهدة. حسك السعدان اللي بيعرفوه بالصحراء أو بالجبال، الشوك اللي بيأكله الجمل، الشوك اللي بيأكله الجمل هو شوك دائري ومن جوا لونه موف، هذا اسمه حسك السعدان. بيقول أمير المؤمنين إذا أنا بنام على هذا الشوك، لئن أبيت على حسك السعدان مسهدة أو أجر بالأصفاد مقيدة، بجروني بالشوارع وأنا مكبل، وأجر بالأصفاد مصفدة أحب إلي من أن ألقى الله سبحانه وتعالى وأنا ظالم لبعض عباده، ظالم لبعض عباده. ويقول في مكان آخر القوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق له. ويقول أيضا، يقول أأقنع من نفسي أن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره العيش وجشوبة الملبس، أو أكون كالبهيمة المربوطة همها علفها وشغلها تقممها. ويقول أمير المؤمنين السلام لوليه على مصر مالك الأشتر، يقول له لا تكن عليهم، لا تكن عليهم سبعا ضاريا تبغي أكلهم، يعني بدك تفترسهم. هاو الناس إذا كنت حاكم عليهم انتبه، لا تكن سبعا ضاريا تبغي أكلهم، فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذه المعادلة، هذه من أهل البيت إلى الناس، من أهل البيت إلى الناس. بناء على هذا، بناء على هذه الوظيفة، مشكلة البشرية اليوم وما تعانيه البشرية اليوم أيها الأخوة والأخوات، أنا ما عم بحكي مسائل ثقافية مجردة، بدنا نحكي أسس ومفاهيم ومقاييس أساسية ومحورية. المشكلة التي تعانيها البشرية اليوم هي ليست مشكلة سلام وليست مشكلة أمن، المشكلة التي تعانيها البشرية اليوم هي مشكلة ظلم ومشكلة قهر واستبداد وسلطات ظالمة ومنظمات دولية ظالمة مستكبرة وحشية ليس في قلبها رأفة ولا رحمة، ليس في قلبها رحمة وحوش ولا رأفة وحوش. الذين يتحكمون اليوم في هذا العالم هي مجموعة منظمات وحشية بكيان بشري لا تعرف الرحمة، ليس عندها أخلاق ولا إيمان ولا خوف، ولا تعترف للبشرية بحقوق، ليس هناك مكان لا للفقراء ولا للضعفاء في هذا العالم الذي يطلب السلام والأمن، خصوصا هذه المنظمات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن. هذه الكذبة العالمية، الكذبة العالمية التي اسمها مجلس الأمن، هذا المجلس الذي لم يتمكن ولا يريد أن يتمكن، هذا المجلس الذي لم يفرض على إسرائيل قراراً واحداً من كل قراراته منذ 60 عام. هذا المجلس وهذا المجتمع العالمي يتفرج على الشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين وانتفاضة فلسطين ونساء فلسطين منذ أكثر من 60 عام. عم يتفرج على هذه منظمات العدل، هذه منظمات السلام والأمن. العالم الذي نراه اليوم هو هذا العالم، هو هذا العالم. الآن العالم أيضا كله يتفرج، هذا العالم المتحضر، هذا العالم المتقدم الذي يتفرج الآن على المذبحة، على المجزرة التي تحصل في غزة من الإسرائيليين أنفسهم. إسرائيليين أصلا لا يرف لهم جفن مما يفعلونه في فلسطين وفي غزة، والعالم من حولهم، خصوصا بعض حكام العرب، بعض حكام العرب الذين إن تنطبق عليهم ليس آية قرآنية، نصف قرآن ينطبق عليهم، ليس آية واحدة، نصف قرآن ينطبق عليهم، على خزيهم وعارهم وتخاذلهم وتآمرهم، الذين الآن يتفرجون على أطفال فلسطين ويتفرجون على نساء فلسطين. شو هذا؟ هاي حكام، هذه حكام ليس فيهم شفقة، ليس فيهم رأفة، ليس فيهم رحمة. هؤلاء الذي حكمونا ويحكمون إلى الآن، هؤلاء الحكام الذين إذا نظرنا إلى المجتمع وإلى الأمة وإلى شعوب، خصوصا المنطقة العربية، أيها الأخوة والأخوات، أيها العالم، كل العالم، كل العالم، إن أكبر كتلة نقدية مالية موجودة في العالم بهاي المنطقة. وين هي الثروة؟ وين هي العدالة؟ وين العدالة؟ إن أصحاب هذه الثروة يلمونهم عن أرصفة العهر في بيروت وفي باريس، من هناك يلمونهم. يا ريت الإعلام بيصورهم هن نايمين على أرصفة المخدرات والعهر في شقق بيروت، يعني في شقق لبنان وشوارع لبنان، يا ريت بيلموهم، بيصوروهم إنه عم بيلموهم. هؤلاء يحكمون هذه الأمة، يحكمون هذه الأمة. أعلى نسبة فقر في هذه المنطقة، وأعلى نسبة أمية في هذه المنطقة، وأعلى نسبة تخلف في هذه المنطقة، وأعلى نسبة سرقات وهدر وفساد في هذه المنطقة، وأعلى نسبة ظلم، أعلى نسبة ظلم في هذه المنطقة، أعلى نسبة اضطهاد في هذه المنطقة، أعلى نسبة قهر ومصادرة حريات وكرامات وحقوق من أطفالنا إلى نسائنا إلى شبابنا إلى أجيالنا، كلهم مقهورون. هؤلاء من الذي جاء بهم؟ من الذي انتخبهم؟ هؤلاء كيف يستمرون؟ هذا المجتمع الدولي المتحضر الذي يطلب من شعوبنا الديمقراطية هو الذي يدعم هذه الأنظمة الدكتاتورية في هذا العالم. هذه منظومة الحكم الموجودة اليوم. في المقابل، والله إن شعبا كمثل الشعب الفلسطيني في غزة يا مثل هذا الشعب أن يحكم العالم ويسيطر على العالم كله. والله إن من عنده شعب من مثل المقاومة وشعب المقاومة في لبنان يستطيع أن يسيطر على كل العالم. لكن مشكلتنا أننا أعظم شعب نعيش تحت أسوأ حكام. هلا الهدوء والتهدئة خربت. هذه الأنظمة التي تحكمنا اليوم، بالمناسبة نحن لسنا آسفين، لسنا آسفين عليهم أبدا، لكن ما بعرف بتتفاجئوا إذا قلت لكم قرأت حديث كثير تعجبت منه، كثير تعجبت منه. واحد يسأل أحد الأئمة المعصومين عليه السلام، يقول له: يا ابن رسول الله، إن هؤلاء يطلبون منا حقهم علينا ولا يعطوننا حقنا منهم، شو بنعمل لهم؟ هذه المشكلة مطروحة من زمان. نحن أمام حكام يطلبون من الشعوب الطاعة بدون حب وبدون رحمة وبدون عدالة. نحن أمام حكام ليس عندهم شعب، هم لا يؤمنون بوجود شعب ولا يعتبرون أن هناك شعب له قيمة وحقوق ووجود. الناس عندهم أشبه بغنم، غنم مطلوب بس يأيدوهم، مطلوب بس يطوعوهم، مطلوب من الناس فقط تطيع. إذا هذا كان ظالم ولا ظالم، المطلوب من الناس أن تطيع. واجب الناس تطيع، خصوصا بعض المنظمات التي تعمل ثقافيا باسم الدين وتأمر الشعوب والأمم أن تطيع حتى الحكام الظالمين والطواغيت. هاي كارثة الكوارث، يعني أصلا كارثة الكوارث. نحب من؟ هاي الشعوب تكذب على الحكام 50 سنة لكن لا تحبهم ولا لحظة واحدة، لحظة. لا يوجد في قلوب هذا الشعب حب، ولا يوجد في قلوب هذا الشعب احترام أبدا. وأما حينما تأتي من الحكام الرحمة والحب والرأفة والشفقة والمعاناة والمواساة والمشاركة، طبيعي أن يأتي من الناس الحب. حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقيم دولة العدل، أرسل رسل، أرسل كتب، أرسل أنبياء، أرسل شرائع، ماشي. لكن وضع أنبياء حكام ووضع أولياء حكام مملوئين بالرحمة، ثم طلب من الناس أن يحبوهم. نحن نحب الله. شو يعني نحب الله؟ شو يعني نحب الله؟ نحن نتعلق، نحن نستغيث، نحن نناجي، نحن نطلب، نحن الضعفاء، نحن الفقراء أمام الله، نحن الضعفاء أمام الله، نحن المخلوقين، المخلوقين، نحن المحتاجين. نحبه حب تعلق، حب استغاثة، حب طلب. وأما حبنا لآل بيت محمد، الحب هذا نموذج مش موجود، لا يعرفه غير المؤمن، لا يعرف هذا الحب إلا من دخل قلبه الإيمان، إلا من دخل قلبه الإيمان. حب آل محمد ماذا يعني؟ حب آل محمد الحب هو أعلى درجات الأنس القلبي. الحب اسمه الطاعة القلبية، مودة آل محمد هو الطاعة القلبية، هو التعلق القلبي، هو الانقياد القلبي. الانقياد القلبي لمين؟ والحب القلبي لمين؟ الناس هي المعادلة الثانية في إقامة دولة العدل. المعادلة الثانية يعني هي الحجر الثاني، هي العمود الثاني. العمود الأول هو ولاة العدل المحبون، والعمود الثاني الناس المحبون لولاة العدل. هذا العمود الثاني. دلونا على صيغة علاقة موجودة في هذا الكون بين الناس والحاكم بمثل الصيغة التي يطلبها الإسلام في العلاقة بين الناس وآل بيت محمد. وين في من النمط هذا؟ الناس أمام هؤلاء الحكام يخافونهم، يرتعبون منهم، يجاملونهم، يصانعونهم، يكذبون عليهم، يهربون منهم، يقتربون منهم للأموال أو خوفا على المصير أو مصير الأولاد أو الأرزاق أو ما أشبه ذلك، كما فعل المجتمع في أيام يزيد بن معاوية. لكن المؤمنين، المؤمنين هم الذين يقيمون علاقة مع آل بيت محمد تقوم على المعرفة والحب والاحترام والولاء والاتباع والطاعة والانقياد، وعلى طلب يا أخي المعيار، بس معيار الناس اللي موجودين، معيار الناس اللي ممكن يكونوا ولاة العدل، في معيار واحد الذين يمكن، الذين خصهم الله سبحانه وتعالى بالشفاعة للمؤمنين يوم القيامة، هم ولاة العدل في هذه الدنيا، هم ولاة العدل. والمسلمون بكل طوائفهم بكل مذاهبهم قد اتفقوا ويطلبون ويدعون ويتوسلون إلى الله تعالى في أن يرزقهم شفاعة محمد وآل محمد يوم القيامة. من يطلب من الله تعالى أن يعطيه شفاعة آل محمد يوم القيامة، كيف يقتل آل محمد في كربلاء؟ كيف يرضى أن يقتل الحسين في كربلاء وهو يطلب من الله الشفاعة يوم القيامة؟ كيف يمكن أن يقول إنسان من المسلمين الحسين بن علي رضي الله عنه قتله يزيد بن معاوية رضي الله عنه؟ كيف بيصير هذا؟ كيف بيصير؟ كيف نطلب من الله شفاعة آل محمد ونحن نطيع ولاة الظلم والجور والطغيان في هذه الدنيا؟ نحن علاقتنا مع أهل البيت ليست علاقة مؤخرة، يعني مؤجلة، ليست علاقة مؤجلة إلى الآخرة، هي علاقة في هذه الدنيا هنا، والعلاقة في هذه الدنيا هي علاقة الحب من أجل شو؟ الحب من أجل نجاح مشروع إقامة دولة العدل في هذا الكون. هذا الحب مربوط بهذا الهدف، هذا مش حب عواطف، هذا مش حب كلمات، هذا مش حب حكي، هذا حب مربوط بنجاح مشروع إقامة العدل في هذا الكون الذين ولاته آل محمد. الشرف، الفخر، العزة، الكرامة لمن أعطي فرصة بحب بعمل أن يساهم في نجاح مشروع إقامة دولة العدل في هذا الكون. هذا النجاح، هذا الفوز، هذه الكرامة الحقيقية للإنسان. نحن يجب أن نعرف، بدي خاطب الأخوة والأخوات، يجب أن نعرف ونقيس ونحدد ونفهم كل حركاتنا وسلوكنا العبادي والاجتماعي والسياسي، وكل حركاتنا المتعلقة بالسلوك. نحن مش مؤمنين بالشارع وغير مؤمنين جوا. يجب أن نعرف أن أي حركة أو سلوك أو فعل أو عبادة نقوم بها لها علاقة وارتباط بمشروع إقامة دولة العدل الإلهي في هذا الكون. هذا بدنا ننتبه له. وقد هزني حديث قلته في تأبين إحدى الأخوات رحمة الله عليها. الحديث الشريف يقول: قد يكتب المرء جبارا. شو جبارا؟ يعني ظالما، يعني مستبدا، يعني مستكبرا. قد يكتب المرء جبارا، يعني بيحطوه بسجل الجبارين، بسجل الظالمين المستبدين. قد يكتب المرء جبارا وهو لا يملك إلا أهله. هو عنده مرة وولاد، عنده أبوه وأمه بالبيت، بس هو بس مسؤول عنه. بيرفوت على البيت وبصير يتمختر، وبده مرته تطيعه، وبده ولاده مدري شو يعملوا، وبده أبوه مدري شو يعملوا. بفوت على البيت بيحكي بفرعون، بيتصرف كفرعون هذا الزمان مع أهله، مع أهله. هذا جبار. والله سبحانه وتعالى يقول لنا: إذا كنتم تريدون أن تكونوا سلاطين حتى في أسركم فلتبدأوا أصلا بإعطاء الرحمة والرأفة والحب لأسرتكم. كيف كنتوا تطلبوا؟ كيف كنتوا تطلبوا من ذويكم، من أعضاء وأركان الأسرة عندكم أن يطيعوكم وأنتم جبارين؟ جبارين. حتى لو واحد انه حامل مسبحة ومربي لحي وبيجي بيصلي بأول صف وبيعمل مجالس عاشورة، ما إلى قيمة هاي المسائل. القيمة الأساسية: هل أنت جزءا من مشروع إقامة العدل في هذا الكون، أو جزء من إقامة مشروع الظلم في هذا الكون؟ هذا اسمه أن العمل من أجل إقامة العدل والقسط بين الناس، هذا يجب أن نقوم به. انتبهوا لي، يجب أن نقوم به بانتظار أن يأتي اليوم الذي يقيم الله سبحانه وتعالى فيه العدل بالقائم الحج المنتظر الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. يقول عامة أهل البيت عليهم السلام: بنا فتح الله وبنا ختم. لقد فتح الله على الأمة بنبي الرحمة، وسيختم إن شاء الله بولي العدل والرحمة، ونسأل الله تعالى أن نكون من شيعته وأنصاره ومحبيه والمستشهدين بين يديه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.